الفصل السابع، غزوة أحد، تاريخ الغزوة. اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة الثالثة الهجرية، واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه، وأشهر الأقوال إنه السبت للنصف من شوال. أسبابها: لقد كان السبب المباشر لها كما أجمع على ذلك أهل السير، هو أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلها في بدر، وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بدر. أما من بين الأسباب الأخرى الهامة التي يمكن استنتاجها من مجريات الأحداث، فهي أن قريشا تريد أن تضع حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم إلى الشام، والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. عدة المشركين: خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين وأرباحها لتجهيز جيشهم لغزوة أحد، وجمعت 3000 مقاتل من قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة، ومعهم 100 فرس و700 دارع، وجعلت على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وخرجت معهم مجموعة من النساء لإثارة حماسهم وخوفهم من العار إذا فروا. وذكر ابن إسحاق أنهن كن 8، وقال الواقدي إنهن كن 14 وقد سمواهن، وقال ابن سعد إنهن كن 15 امرأة. وأري الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه ما سيحدث في أحد، وذكره لأصحابه قائلا: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وفي رواية أخرى: ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بأن هزيمة وقتلى سيقعان في أصحابه. عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيء جيش مكة لحرب المسلمين، شاور أصحابه بين أن يبقوا داخل المدينة أو أن يخرجوا لملاقاة العدو خارجها. فقال جماعة من الأنصار: يا نبي الله، إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة، وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فبالإسلام أحق أن نمتنع منه، فابرز إلى القوم. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله صلى الله عليه وسلم بأمر وعرضتم بغيره، فاذهب يا حمزة فقل للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا لأمرك تبع، أو أمرنا لأمرك تبع. فأتى حمزة فقال: يا نبي الله، إن القوم قد تلاوموا فقالوا أمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى ينجز. إنما ذكره ابن إسحاق وغيره من أن عبد الله بن أبي كان موافقا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء داخل المدينة، فقد روى الطبراني عن السدي خلاف ذلك، وهو آثر إسناده صحيح ورجاله ثقات ولكنه مرسل، وفيه من يهم ويكثر الخطأ، ولذلك رجح الباكري رواية ابن إسحاق لصحتها ولإجماع أهل السير على ذلك، وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطعه. ومما ذكره أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروج إظهار الشجاعة أمام الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لما فاتهم من فضل الاشتراك في بدر. أما دوافع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة، فهو الاستفادة من حصون المدينة وطاقات كل المواطنين، مما يرجح فرصة دحر المهاجمين. وبعد أن حسم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخروج، رفعت راية سوداء وثلاثة ألوية، لواء للمهاجرين حمله مصعب بن عمير، وحمله بعد استشهاده علي بن أبي طالب، ولواء للأوس حمله أسيد بن حضير، ولواء للخزرج حمله الحباب بن المنذر. وبلغ عدد من سار تحتها 1000 من المسلمين ومن ظاهرهم، وكان معهم فرسان 100 دارة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي درعين. وعندما تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى أحد ثنية الوداع، رأى كتيبة خشناء فقال: من هؤلاء؟ قالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام. قال وقد أسلموا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وإذا صح هذا الخبر يكون جلاء قينقاع بعد أحد. وعندما وصل جيش المسلمين الشوط سحب المنافق بن سلول 300 من المنافقين بحجة أنه لا يقع قتال مع المشركين ومعترضا على قرار القتال خارج المدينة قائلا أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني على ما نقتل أنفسنا. ورأت فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين ورأت الفرقة الأخرى عدم ذلك فنزلت الآية الكريمة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم أي بددهم. واتبعه عبد الله بن عمرو بن حرام عند انسحابهم وأخذ يقول لهم أذكركم الله أن تحضروا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وقد أشار القرآن إلى هذا الحوار في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وكادت بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس أن تنخذل مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنين. وفيهم قال الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ورد الرسول صلى الله عليه وسلم في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان بصغر أسنانهم إذ كانوا في سن 14 أو دون ذلك منهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري. وقد ثبت أن ابن عمر كان منهم وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له إنه رام وسمره ابن جندب بأنه احتج بأنه أقوى من رافع ويصرعه. وفي تلك الليلة قام ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش وقال كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق. وعندما تحرك الجيش في صباح السبت لملاقات العدو مر بحائط مربع ابن قيضي وكان أعمى البصر منافقا فأخذ يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد شجه سعد بن زيد قبل هذا النهي. وفي الطريق إلى ميدان المعركة طلب عمر من أخيه زيد أن يأخذ درعه فقال له زيد إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد فتركاه جميعا. وعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى المدينة وانتقى 50 من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير ووضعهم فوق تل عينين المقابل جبل أحد خشية أن يطوق المشركون المسلمين. وأصدر أوامره إليهم قائلا إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وبذلك سيطر المسلمون على مرتفعات وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أحد وظهره إلى المدينة. وعند التحام الجيشين نادى أبو عامر عبد عمرو بن صوفي قومه من الأوس لينضموا معه للحرب في صفوف المشركين ولكنهم أغلظوا له في الرد قائلين له فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. ولم يملك أن قال لقد أصاب قومي بعدي شر وأخذ في قتالهم بالحجارة. وبدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين فقتل علي طلحة ثم التحم الجيشان واشتد القتال واستبسل المسلمون حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسكرهم. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في زيادة رفع روحهم المعنوية بأن أخذ سيفا وقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. فأخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أمت. فقد استماتوا تحت هذا الشعار، وسجل التاريخ استماتة حمزة وبسالته في القتال، فقد تصدى في المبارزة لسباع بن عبد العزة فقتله، ولغيره من عتاة المشركين أمثال عثمان بن أبي طلحة أبي شيبة أحد حملة لواء المشركين من ذلك. وكان وحشي المولى دبير بن مطعم قد اشترط عليه مولاه أن يعتقه إن هو قتل حمزة، سأرا لعمه طعيمة ابن عدي الذي قتله حمزة يوم بدر، فكمن لحمزة تحت صخرة، فلما دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا. وقاتل مصعب بن عمير حتى استشهد، وأخذ الراية بعده علي، وصدق المسلمون في القتال فأوقعوا في المشركين القتل، وقتلوا أصحاب اللواء حتى تركه المشركون وما يدنو منه أحد منهم، وانتصروا عليهم في هذه الجولة الأولى من القتال. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وعندما انهزم المشركون بنسائهم وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن، قال أصحاب ابن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم هرعوا إلى جمع الغنائم. وكانت هذه الفرصة مواتية لابن الوليد ليلتف حول المسلمين، فيراه المشركون فيعود إلى ميدان القتال مرة أخرى محيطين بالمسلمين. وارتبك المسلمون إلى الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافر. وفي هذه اللحظات قتل المسلمون اليمان والد حذيفة، وابنه حذيفة يصرخ فيهم: أي عباد الله، أبي. ثم قال لهم عندما قتلوه: يغفر الله لكم. واستشهد من المسلمين خلق كثير، وغاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعينهم وشاع أنه قد قتل. وفر جمع من المسلمين من الميدان، وجلس بعضهم دون قتال، وتصدى آخرون للمشركين، وخرجوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يتشوق لتعويض ما فاته من فضل بدر، فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من جوف أحد. وفر جمع من المسلمين من الميدان، وجلس بعضهم دون القتال، وتصدى آخرون للمشركين، وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يتشوق لتعويض ما فاته من فضل بدر، فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. وعندما انجلت الغمة وجد في جسده المسلمون بضعا وثمانين من بين ضربة ورمية وطعنة، ولم يعرف أحد إلا أخته الربيع عرفته ببنانه. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقده، فوجده وبه رمق، فرد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. ودمعت عيناه ونزلت فيه وفي أنصاره من المجاهدين الصادقين الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان الفارون لا يلوون على شيء، على الرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالثبات معه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقد عفى الله عن الذين فروا، قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وذكر ابن الجوزي أن أحد سبي فرارهم هو سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بعد الانتكاسة وكعب بن مالك، فنادى مبشرا بذلك فأسكته الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتبه المشركون له.